القدس الإله الواحد أمين. إحنا النهاردة في كورنثوس الأولى أصحاح 6 في قضية جديدة بيناقشها معلمنا بولس الرسول. تفتكروا معايا لما خدنا مقدمة الرسالة قلنا إن كان في مشاكل كتيرة في مدينة كورنثوس، وهي دي اللي خلت معلمنا بولس يكتب هذه الرسالة. وتقريبا في كل إصحاح بيوجد مشكلة أو قضية بيناقشها. القضية اللي أخذت وقت كتير تكلمنا فيها كتير هي الانشقاق، ودي كان أساس المشاكل كلها. بعدين في الإصحاح الخامس كانت مشكلة الراجل اللي اتجوز مرات أبوه، وبولس الرسول بعت لهم ازاي تسيبوه بالوضع ده كأنه ما عملش حاجة. المرة دي بقى إصحاح 6 مشكلة إن في ناس يختلفوا مع بعض فبيلجأوا إلى المحاكم. المفروض لما اثنين مسيحيين يختلفوا مع بعض يقعدوا يتفهموا ويصفوا الموضوع ما بينهم وتخلص القصة. لما يكونوا مش عارفين يصلوا إلى حل يرضيهم ويريح ضميرهم يلجأوا للثاني، لكن كونهم يلجأوا إلى المحاكم دي حاجة لا تليق بالمسيحيين. خلي بالكم بولس الرسول هو اللي بيقول كده، بس يعني إيه ما تستعجلوش في فهم اللي هقوله لأن لسه فيها كلام كتير. أول آية بيقول أيتدافر منكم أحد له دعوة، دعوة يعني قضية على آخر أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ يعني ينفع حاجة زي كده؟ ليه سمى المحاكم الظالمين؟ لأن القضاة اللي بيحكموا وثنيين، والمبادئ بتاعتهم مبادئ وثنية، فما ينفعش ان واحد يروح يحتكم الى واحد بينتظر ديانتنا. يبقى مش هيفهم في المبادئ بتاعتنا، عشان كده هيحكم حكم غلط. ودي المشكله اللي برزت السنه اللي فاتت او الفتره ديت الدوله عندنا، ان يكون واحد عايز الكنيسه تجوزه يتفاهم مع الكنيسه. لما بيروح للمحكمة المحكمة مش فاهمة الظروف، فبيحكموا حسب اللوائح اللي عندهم زي واحد أعمى ماشي على قواعد، وعشان كده يطلع الحالة مش مظبوط. فقال لهم أيتدافر منكم أحد له دعوة على الأرض أن يحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين؟ لاحظوا هنا وصف الوثنيين انهم ايه؟ ظالمين، والمؤمنين اسمهم قديسين. عامله زي الايه اللي قالها بولس في غلاطيا 2:15، نحن بالطبيعه يهود ولسنا من الامم الخطاه. يعني الامم دي كل الوثنيين ياخدوا صفه واحده انهم خطاه وانهم ظالمين، فما ينفعش الاحتكام باليسوع. والرب يسوع في متى 18 لما اتكلم عن العتاب قال ان اخطأ اليك اخوك فاذهب اليه وعاتبه بينك وبينه وحدكم، ان سمع منك فقد ربحت اخاك. لاحظوا هنا الهدف من العتاب دي دايما بكررها، لان احنا فاهمين العتاب غلط. احنا فاهمين العتاب ان انا بعاتبك عشان ابين لك ان انت غلطان وعشان ما تعملش فيا كده تاني، لكن الرب يسوع بيقول هدف العتاب انك تربح اخاك. ان سمع منك فقد ربحت اخاك، طب ان لم يسمع خد معاك حد تاني من اخواتك يلين قلبه. طب اذا ما سمعش من الاباء للذنب، ان لم يسمع منهم وقل للكنيسة. طب وإن لم يكن عن الكنيسة فليكن عندك كالوثني في العشاء. طبعا الوثني العشاء مش معناه نكرهه ولا نعيش بخصومة، لكن نتعامل معاه لأن واحد مسمعش كلام الكنيسة، يعني ملوش كبير، هنعمل له ايه؟ مفروض ان مشاكلنا تتحل بيننا وبين بعض، لان الآية في سفر الأمثال تقول الأخ أمنع من مدينة حصينة. يعني ايه أمنع؟ حصين جاي من كلمة المناعة. الأخ أكثر مناعة من مدينة حصينة، يعني أحسن لي أكثر ويبقى أملك مدينة حصينة، ولا أخسر ويكون عندي أخ ما خسرتوش. هنا بيقول الأخ أحسن. لو أخويا عايز يخاصمني وياخد ويظلمني أقول له خد الفلوس بس أنت تقعد صديقي أحسن من أنك أنت أخذ حق ثالث ثالث وأفكر. طبعا أحيانا لما بنقول الكلام ده بنكون كمان يتكلم في الهواء وكمان يتكلم بكلام هزار، والناس عمليا بيموتوا على القرش، وممكن تبقى خناقات بين الإخوات وخلافات ومحاكم وقضايا عشان خاطر الوقت أو عشان خاطر الفلوس، عشان كان بينهم شركة ونفضت، وعشان هو ظلمني أنا ظلمته. الكتاب بيقول الأخ أمنع من مدينة حصينة، والمخاصمات كعارضة قلعة. يعني إيه العارضة دي؟ حاجة عادية، حاجة عارضة يعني. مفروض إن إحنا نحافظ على محبتنا لبعض، وفي سبيل هذه المحبة يكون عندنا استعداد أن نخسر أي شيء وأن نخسر كل شيء إلا أني أقصد الناس، لأن الناس أغلى من الدنيا كلها. وبعدين يقول ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم. بيعجبني نقف عندها شويه بس نكمل الآية. فإن كان العالم يدان بكم أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ تعرفين زي ما يكون إيه؟ في عيلة، كبير العيلة دي راجل مستشار رئيس محكمة. فإحنا عندنا مثلا إشكال كده قانوني ومش عارفين نتفق مع بعض، فلاقي نفسنا نقول طب احنا هنبعد بعيد ليه؟ مع عم فلان ده كبرنا، ونروح نقول له يا عم فلان انت ايه رايك في الموضوع ده؟ وحاجه بسيطه بالنسبه لي، ده الراجل ده عنده سلطان يحكم لغايه حكم الاعدام، وبتتعرض عليه افظع القضايا، وبيقدر يحلها وبيقدر يحكم فيها، فاحنا نروح له بحاجه صغيره هيقول لنا رايه القانوني وتخلص القصه. ايه رأيكم لما يكون لنا كبير للمنظر ده وبعدين احنا نلجأ للمحاكم ويجي بعد كده يعاتبنا يقول طب ما بتقوليش ليه يا ولاد كنت خلصت المطعم من اول بحث؟ اهو ربنا بيقول كده، انتم عندكم في الكنيسه قدسين، والقدسين دول هي دين العالم، فان كان العالم يدان بكم افانتم غير مستاهلين للمحاكم الصغرى؟ نقول له معلمنا بولس معنى كلامه ما يصحش على الإطلاق نلجأ للمحكمة، الكلام ده خطير. هل الكتاب المقدس بيحرم علينا كمسيحيين أن يكون لينا علاقة مع المحاكم؟ هيا لا، بصوا عندنا نص كبير في رومية 13 يقول إيه؟ لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. السلاطين الفائقة يعني معناها رئيس الجمهورية والرئيس الوزارة والوزراء والقضاء والحكام والرؤساء والمدراء لازم نخضع ليه. ليه؟ مش عشان احنا خايفين منهم، ولكن خايفين من الله. طب ايه علاقتكم بربنا؟ يقول لانه ليس سلطان الا من الله. هم ما اخدوش هذه الوظيفة ولهذا السلطان الا من عند ربنا. والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. لازم ناخد بالنا منه. والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينون. مش عايزين ناخد دينون عشان نسمع الكلام. بعدين فسرها التفسير تاني، قال فإن الحكام، برضو الحكام بيدخل فيها السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. الحكام بمعنى بيحكم البلد زي وزير الداخلية وزي الوزراء، والحكام بمعنى القضاء في المشاكل. الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشرير. يعني مين اللي خاف منهم؟ اللي بيعمل حاجة غلط. فأنا من مصلحتي أن يكون هناك حكام أقوياء وقضاء أمناء. ليه؟ لأن احنا مش بنعمل حاجة غلط. بالعكس، لما حد بقى يجي يعتدي عليا هلاقي في حد ايه يدافع عني يديني حق، اللي هم الحكام. افتريد ان لا تخاف السلطان؟ نفسك ما تخافش من السلطان؟ افعل الصلاة. عارفين المثل اللي يقول لك امشي عدل اختار عدوك؟ انت خايف ليه من الرجل اللي ماسك سلاح؟ ما انت ما غلطتش. افعل الصلاح فيكون لك نفع منه. يعني الحاكم دوت يوم ما تتعرض عليه قضية يقول لم أرى في عمري إنسانا في مثل هذه النزاهة، ويحكم عليك حكم جميل، يقول الرجل ده إنسان محترم، فتأخذ النفع منه لأنك بتعمل الصلاح. لأنه خادم الله للصلاح. الرجل ده اللي هو جايز بيكون واهم، قال عنه ايه؟ خادم الله. بس بيخدم الله في جهة الصلاح، ان الناس تعمل خير. ولكن ان فعلت الشر فخف. ان انا عملت الشر يبقى اكيد هتقع عليك عقوبة. لانه لا يحمل السيف عبثا. السيف هنا مقصود به سلطانه في انه يبدي عقوبة، مش شرط يكون اعدام. بس هو في ايده سيف، السيف ده ممكن يكون واحد سلطانه انه يخصم منك ايام في المرتب، او يرفض واحد من الشغل، او ينقله من مكان لمكان، او يحرمه من الحوافز، او يحرمه من الترقيه. هو ده سيف في ايد، بس هو مش حمله عبثا، اذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم ان يخضع له. لازم نخضع للناس الصغفين دي، ليس بسبب الغضب فقط بل ايضا بسبب الضمير. مش عشان خايف من غضبه علي، ولكن من اجل ضميري انا. فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا، الجزية اللي هي الضريبة. ودي برضو الكتاب المقدس بيحرضنا أن احنا نبقى أمناء في دفع الضرائب، إذ هم قدام الله مواظبون على ذلك بعينيهم. طبعا جايز كان زمان بياخدوا الجزية عشان الحروب، النهارده بياخدوا الضرائب عشان المرافق العامة بتاعت البلد وغيره، والتعليم والصحة وغيره. فأعطوا الجميع حقوقهم. دي آية بقى مبدأ، أعطوا الجميع حقوقهم. الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام. بدا مبدأ في الكتاب المقدس ان احنا لا نتجاهل القضاة ولا الحكام. امال ايه اللي بيقوله بولس النهارده؟ بص بقى في فرق بين ايه؟ ان انا بختلف معاك في موضوع ونحل مع بعض ما يتعبش في قضاء. وفي فرق بان حد غير مسيحي بينازعني في رجاء للقضاء، او حد اشتكاني للقضاء فانا بروح قدامه لان استدعاني. فاهمين دي؟ عشان كده في موقف او اكتر حصل مع بولس الرسول احنا درسناه في سفر الاعمال، في اعمال 18. كان غليون يتولى اخائي، يعني الوالي بتاع اخائي. وقتها قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية. هنا اللي اشتكى مين؟ اليهود مش المسيحيين، ولا بولس ما راحش يشتكي قدام الولاية. بيتعبوه يضطهدوه يضربوه، عمره ما راح يشتكى. يقول لك أنا موضوع مش كده، أنا جاي عشان أضرب، ما هشتكي ليه؟ المسيح قال أرسلتم في حملان وتضرئات، هشتكي ليه؟ هم اللي اشتكوه. وبعدين جرجروه لغاية كرسي الولاية. طب بولس يقف يقول انا عمري ما اتحاكم قدام والي وثني؟ قال لا. ابتدى يفتح فمه مزمعا انه يدافع عن نفسه، بس قبل ما يتكلم كان غليون متغاظ من اليهود فطردهم. قال لهم يعني لو كان جايين لي في قضية فيها ظلم أو خبث لكنت بالحق احتملتكم، لكن لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور، وطردهم من كرسي الولاية. يبقى هنا بولس كان ممكن يحتج أمام غليون الوالي الحاكم اللي يحكم، بس مش عشان بيشتكي ضد المسيحيين. مش ممكن بولس يشتكي ضد المسيحيين، لكان اليهود هم اللي اشتكوا ضد. مرة تانية في أعمال 25 واقف بولس قدام الحاكم بيتحاكم، وبعدين حس كده ان الوالي ده ناوي يجامل اليهود ويسلم بولس لليهود يموتوه. كانت الفكرة ايه؟ قال له انا هبعتك الحتة الفلانية تتحكم هناك. قال له لا، انا مكان محاكمتي هنا، انا واقف لدى كرسي ولاية قيصر حيث ينبغي ان احاكم. انا لم اظلم اليهود بشيء كما تعلم انت ايضا جيدا، لاني ان كنت اثما غلطان او صنعت شيئا يستحق الموت فلست استعفي من الموت، استاهل سعيد. وانا عارف غلط استاهل صعب، ولكن ان لم يكن شيء مما يشتكي علي به هؤلاء فليس احد يستطيع ان يسلمني له. شفت القوه؟ وقال له الى قيصر ان رفع العراق، لان كان هيسلموا اليهود يقتلوه. هنالك تكلم فسطس مع ارباب المشوره وقال له ايه؟ الى قيصر رفعت دعوات، الى قيصر تذهب من الغرش. فلما قال له انا مستأنف عند الملك قيصر روما، ما يقدرش يقول له لا. اذا هنا الكنيسه مش بتمنع ان الانسان يلجا للقضاء، او انه لما يسال على القضاء يروح، ولما يكون في مشكله بينه وبين حد غير مؤمن من حقه يحتفل للقضاء. امتى بقى الممنوعه؟ اثنين مختلفين على مراه، واحد مراته زعلانين، هي دي بقى الفضيحه والعار والخزي ان احنا نلجا للقضاء. الستم تعلمون ان القديسين سيدينون العالم؟ تبقى حياه القديسين يدين العالم. السيد المسيح قال الآب نفسه لا يدين أحدا، بل قد أعطى كل الدينونة للابن. فمفروض الوحيد اللي يدين العالم هو الابن. فإزاي بقى القديسين يدينون العالم؟ بصوا حكاية يدين العالم تيجي إزاي. تخيلوا لو في فصل في المدرسة المدرس عمل لهم امتحان بكل الصفات صفر، هيروحوا يشتكوا في الوزارة ولا في المدرية ولا مدير المدرسة ان الاستاذ بتاعهم عندهم امتحان صعب بدليل كلهم صفر؟ يبقى هنا الغلطان مين؟ المدرس مش فاهم، مش معروف كلهم صفات، بس انت عملت حاجة مش مستواه. ايه اللي يكشف الطلبة ده ويطلع هم الغلطانين مش الاستاذ؟ لو واحد بس في وسطهم جاب النمرة النهائية، يجي مدير المدرسة يستدعي المدرس يقول له ازاي تعمل امتحان صعب؟ يقول له مش صعب. يقول له كل الطلب صفر. يقول له طب هجيب لك واحد ناجح. يجي الواحد الناجح ده يقول له امتحان صعب، يقول له يعني تعمل فينا يعني انت حليته بسهولة، حليته بسهولة خدت فيه كل مرة. فيجي للطلبة انتوا الكسلانين انتوا الغلطانين. طبعا تتوقع من ايه في زميلهم ده؟ لانه ايه كشفت. بس نشكر الله الاسرار مش عارف يضربون لك الابدية. برضه هيحتاجوا ويقف يقولوا ازاي كل ملايين البشر دول يدخلوا جهنم وصيات ثقيلة. الامتحان كان صح. فالمسيح يبص لنا كده للقديسين الابرار يقول لهم كل دول نفذوا وصيتك انتوا يا جماعه، شفتوا الوصيه صعبه؟ نرد بالايه تقول وصاياه ليس ثقيل. فيبقى المقارنه بتخلي الاشرار يحزن ويسكت. عرفت ازاي بقى القديسين يدينوا العالم؟ يدينوا العالم بسبب أعمالهم الحسنة. عامل زي ما يكون مثلا في ايه؟ وزير يمسكوه وزارة ويقعد فيها 3-4 سنين ما عملش حاجة. ماسك مثلا وزارة مسؤولة عن إقامة الطرق والكباري وعمل شبكة مواصلات، يقعد ما عملش حاجة. لما يجي يقول له انت ما عملتش حاجة يقول الامكانيات ما عملناش خبراء ما عملناش مش عارف ايه. طب اركن انت شوية ونجيب واحد تاني، تلاقيه في شهر عمل شغل كتير جدا. طلعت الحكاية مش امكانيات، طلعت الحكاية ايه؟ واحد عنده استعداد التاني ما عندوش. فاللي جه بعده بيكشف. فالمقارنة ممكن تدين المخطئين والكسلانين والخطاة. عشان كده في آيات كثيرة على حكاية إن القديسين هيدين العالم. فمزمور 49 بيقول عن الأشرار مثل الغنم للهاوية يساقون، يعني حد بيسوقهم كده عشان يقعوا في الهواء. الموت يرعاهم يعني بياكل فيهم. ويسودهم المستقيمون، هنا يسودهم يعني ايه؟ يعني السيادة، يبقوا سادة عليهم. غداة وصورتهم تبلى، يعني على بكرة يكون كتاب تبلى، دي معناها تقدم وتدوب. الهاوية مسكن لها. يبقى المستقيمون يسودون على الأشرار. أحيانا نحن في العالم بيحصل العكس، تبقى أنت غلبان وبيحكم عليك. يعني الواحد عمال يتخيل المنظر بتاع مثلا نيرون الإمبراطور اللي حكم على بولس وبطرس بالإعدام. المنظر قدامنا واحد له سلطان واثنين غلابة، حكم عليهم بالإعدام، واحد صلب والثاني قطع رأسه. يوم الدينونة هيبقى شكلهم بقى؟ نيرون ده اللي كان بيحكم على الناس من الأديان يبقى زي الفار، والقدسين اللي حكم عليهم بالأعدام الأسادة. فهنا الموازين اللي كانت معكوسة ومقلوبة تعتدل. النهاردة الإنسان اللي بيستخدم سلطانه في ظلم الناس، والسلطان دوت أنواع، ده ممكن واحد أستاذ في الجامعة يتوعد طالب غلبان يقول له مش هتطلع من تحت ايدي مش هنجحك، بتشطر على واحد ايه غلبان. ما الطالب بالنسبه للاستاذ غلبان هيعمل له ايه طيب؟ وهو عارف مهما اشتكى ومهما عمل محدش يجيب له حق. طب يوم الدين ده هيبقى شكله ايه؟ هذا الانسان الظالم اللي بيفتري على الناس فعلا هيبقى شكل الفار المرعوب، والإنسان اللي اتظلم هيبقى ليه سلطان عليه. وهكذا في كل شيء، واحد غلبان راح يقدم في شغل منظره كده واسمه ما عجبنيش فأنت مش شغال كده. طب ليه؟ مفيش ليه، انا بمزاجي بشغل الناس بمزاجي بشغلهمش. هو له السلطان. يوم الدين ده هيكون ايه شكله؟ عشان كده هناك المثل العربي اللي بيقول اذا دعتك قدرتك لظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. وده جاي من الكتاب المقدس اللي هو فوق العالي عالي وفوقهما أعلى يرافق. مش مفروض الناس يستغلوا وظائفهم في ظلم الآخرين. صدقوني أحيانا مش في الأبدية بس، وهنا في العالم، هنا في العالم تلاقي واحد بيفتري على الناس والأيام تقلب عليه فيبتدي يتذلل للناس اللي كان بيفتري عليه. طب ليه ما يكونش الواحد يخاف الله ويحترم الناس ويدي كل واحد حقه ويستخدم مكانته ووظيفته وسلطانه للعدل وخدمة الآخرين، يقعدوا طول عمرهم يفتكروا بالخير. افتكروا كلمة يسودهم المستقيمون، الإنسان اللي يسير باستقامة يتسيد على الناس. في سفر دانيال بيتكلم عن المجيء الثاني، يقول متى جاء القديم الأيام. القديم الأيام اللي هو الله يعني أجل، وأعطى الدين لقديسي العلي. الدين هنا بمعنى دينونة، أعطاهم دين وبلغ الوقت، فامتلك القدسون المملكة بقوا ملوك ويحكمهم. لكن بأكثر وضوح قالها السيد المسيح لتلاميذه ال 12 في متى 19، قال لهم الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني، اللي مشيت وراي في التجديد يعني في المجيء الثاني، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصداد إسرائيل 12. عندنا لحن جميل بيتقال في السماء الرسل في أعيادها، يقول تعالوا انظروا هؤلاء الرجال الضعفاء الذين أنعم عليهم الملك بأن يدينوا في القضاء. رجال ضعفاء لهم رجال قانون ولا كانوا حكام ولا ولاة ولا عندهم فلوس ولا عندهم ثقافة ولا علم، صيادين سمك دول يعملوا ايه؟ وانعم عليهم الملك ان يجلسوا في الفضاء ويدينوا الناس. وقالها ثاني في انجيل لوقا: لتاكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوت. كلام هنا كنايه، لان ملكوت الله ليس اكلا ولا شربا، لكن كنايه بمعنى تتنعموا معه. وتجلسوا على كراسي تدينون اسباط اسرائيل الاثني عشر. يبقى القديسين سيدينون العالم. وهنا بقى كده واحنا ماشيين بالمره يعني نقول واجب علينا نتصاحب على القديسين. بلاش حكايه الناس اللي بيحاربوا القديسين يقول لك ابعد عنهم وركز في رب يسوع. رب يسوع بنفسه اعطى كرامه للقديسين ان يدينوا معه في القضاء. فلما احنا بنكرم القديسين ونمجدهم مش بنعمل حاجه ضد ما بيعمله ربنا. سفر الرؤيا في اكثر من ايه تتكلم عن القديسين يبقى ليهم سلطان ويدين. يقول: من يغلب ويحفظ اعمالي الى النهايه فساعطيه سلطانا على الامم. الامم اللي هم الوثنيين. الايه دي ممكن تعزيك لما تلاقي نفسك تحت سلطان، ناس مش بيقدروا مجهودك ولا امانتك وبيعكسوك من باب الاخبار. خلي بالك لو انت غلطان وبيعكسوك تستاهل، لكن انت راجل امين ومخلص وبتثني نفسك في شغلك وهم بيظلموك. افتكر الايه دي ان ربنا في يوم من الايام هيعطوك سلطانا على هؤلاء الامم. ويقول تاني: من يغلب فساعطيه ان يجلس معي في عرشي. والعرش هو عرش الحكم. يقول: كما جلست انا ايضا وجلست مع ابي في عرشي. وفي سفر الرؤيا برضو اصحاح 20 يقول: ورايت عروشا، يعني عرش اللي هو كرسي الحكم، فجلسوا عليها. القديسين جلسوا على هذه العروش. واعطوا حكما، يعني اعطوا سلطانا ان يحكموا. ورايت نفوس الذين قتلوا من اجل شهاده يسوع ومن اجل كلمه الله. مش دول كانوا في يوم من الايام غلابه ومظلومين اتقتلوا من اجل شهاده يسوع ومن اجل كلمه الله؟ والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم فعاشوا وملكوا بأملوك مع المسيح 1000 سنة. ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ إذا كنتم هدينوا العالم مش قادرين تحلوا مشاكلكم الصغيرة؟ إن كان العالم يدان بكم أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ أبونا الكاهن بتاع الكنيسة هيجلس مع المسيح في عرشه ويدين الأمم. بقى أنت مختلف مع أخوك، مش عايز تسمع كلامه؟ أحيانا يجي واحد يقول لك إيه؟ يا سيدنا كلمتك سيف على القتل. يعني هتسمع الكلام؟ طيب انا سمعتك وسمعت الطرف الثاني وانا شايف الرأي يكون كذا، يقول لا بظلم. الله، مش انت لسه بتقول كلمتك سيف واللي هتقوله هنفذه؟ يقول لك ما هو ربنا ما يرضاش. طب ما انت مش عايز تسمع الحق؟ يقول لا. طبعا لو راح قدام القاضي وقال نفس الكلام اللي قاله ابونا هيعمل ايه؟ يسمع الكلام. شمعنا بقى شمعنا معناها احنا عايزين عصايا عشان نمشي بيها ولا الحب ده؟ انت لو حتى فرض ان ابونا ظلمك وحكمه وسمعت الكلام هتاخد بركة الطاعة. وطبعا انتم مجربين ان البركة اغلى مليون مرة من الحقوق. يعني الواحد ممكن لو اخذ فلوس حقه حق، بس بقى السبيل ما ياخد الفلوس دي عمل عمايل تلاقي ما ضربش فيها البركة، ضرب فيها عقيدة، لا الفلوس دي تفتكت ويقعد يراجع ده انا قعدت عاشر عشان الفلوس دي تبقى في مكانها. واحد خالص واحد خالص ليه؟ لانه ما سمعش الكلام. واحد تاني ياخد القليل يقول نشكر ربنا ما دام من ايد ربنا خلاص حكم رب الله، تلاقي ربنا يبارك له اللي عنده يكثر 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 يكثر. في ناس مش مقتنعة. وبعدين مش بس هي دين العالم، في الآية رقم 3 يقول ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة، فبالأولى أمور هذه الحياة. يعني إيه دين ملائكة؟ طبعا ملكة لومية الذين فقط سندي ملائكة بنفس المعيار. لما الشيطان يحتج يقول أنت إله مستبد عايز كل الخليقة تخضع عليك بدون وجه حق وأنا الوحيد اللي مش هخضع عليك، يقول شوف البشر يخضعوا لي خضوع الحب مش العبودية، وأنا معاهم صديق وأب ويتمتعوا معي بمجدي لأنهم أحبوني وأحببتهم. احنا مش داخلين معركة، فطاعة البشر لله بالدين الملائكة الذين قالوا. في بطرس الثاني يقول إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأ، بل في سلاسل الظلام طرحوهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء. دول الملائكة اللي احنا هندهم. ونفس الفكرة في يهوذا الآية 6 يقول والملائكة الذين لم يحفظوا رياسته بل تركوا مسكنها حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. هؤلاء الملائكة اللي احنا هنزلهم هم دول اللي خضعوا للمسيح غضبا عنهم بالصليب والقيامة والصعود. ودي جت في بطرس الأولى الذي هو في يمين الله للمسيح عن يمين الله قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. هنا الملائكة الأشرار. فبيقول إذ كنت أنتم هدين ملائكة فبالأولى أمر هذه الحياة. الدكتور اللي يقدر يعمل عملية قلب مفتوح ما يقدرش يفتح جنبه، والمحاسب اللي بيعمل ميزانية وزارة ما يقدرش يجمع لابنه واحد زائد واحد ساعتين، والمحامي اللي بيحل حبل المشنقة من حوالين مجرم ما يقدرش يفتينا في حتة أرض بنبيعها ونشتريها. إذا كنت أنت هتشترك في إدانة ملائكة مش هتعرف تخلص أمورك هنا في الحياة. وبعدين يقول فإن كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة، هنا محاكم بمعنى أمور تحتاج محكمة، يعني في بيني وبينك محاكم، يعني بيني وبينك قضايا، بيني وبينك مشاكل. فلو كان لكم محاكم في أمور هذه الحياة فأجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة. يعني ايه المحتقرين في الكنيسة؟ يعني اي عيل اقل واحد فيكم يقدر يحكم احسن من الظالمين. لما يكون المحتقرين يجلسون القضاة، فكان بالحري الاباء والحكماء والعلماء الكويسين في القضاة. انتوا ما عندكمش. اجلس المحتقرين في الكنيسة القضاة، ده كده معناها اقل واحد فينا فيه روح الله اللي يقدر يميز ويحكم بالعدل. صدقوني احيانا في بعض المشاكل العقليه تلاقي عيل صغير في سن الابتدائي والاعدادي قال كلمه فيها حكمه لو الابوين سمعوها مش هيضحك. يقول لها يا ماما بلاش، ملوش لازم يا ماما تدعي، ما انت لو تفهمتي مع بابا القران هذه هو هيسمع الكلام. تخيل لما يكون طفل صغير بيقول كلام فيه حكمه والكبار مش عايزين يسمعه. معلمنا بولس بيقول لو عندكم قضية اجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة. عشان كده في الإصحاح اللي فات قال ماذا لي أن أدين الذين من خارج؟ ألستم أنتم تدينون الذين من داخل؟ يعني مادام في حاجة جوانا ما قدرنا نخلص، ملناش دعوة باللي بره، لا أنا أدينهم ولا أحتكم ليهم. لتخجيلكم أقول هذا، يعني بيقول لهم أجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاة كأنه بيكسفهم، أنا بقول لكم كده عشان تتكسف. لتخجيلكم أقول هكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته. كرونسوس المدينة المليانة بالحكماء والفلاسفة اللي كنتم تنتقدوا بولس ان هو اتكلم بكلام بسيط ساذج، وان انتم حكماء وفاهمين اكتر منه واعجبتم بابولس اكتر منه لانكم بتحبوا الحكمه والفلسفه. لما نيجي في قضيه صغيره محدش فيكم حكيم يوم يحلها، وتلجاوا الى القضاة الظالمين والسلمين. لكن الاخ يحاكم الاخ، وذلك عند غير المؤمنين. يعني بولس كده ساعتها بيقول يخسر الاخ بيحاكم اخوه عند غير المؤمنين. الايه دي مش هتوجع ضمير حد فينا يكون بينه وبين اخوه قضيه قدام المحكمه؟ والايه في منتهى الوضوح بيقولها بولس الرسول بمنتهى الاسى، يقول ينفع الأخ يحاكم الأخ عند غير المؤمنين؟ فالآن فيكم عيب مطلقا لأن عندكم محاكمات بعضكم مع بعض. لماذا لا تظلمون بالحرية؟ لماذا لا تسلبون بالحرية؟ يعني ايه دي؟ كنت انت سلمت نفسك للوثنيين، من حقهم يظلموك، من حقهم يسلبوك. انتوا مستغربين ان في قاضي يحكم ضد البابا شنودة؟ طب ما هو واحد مسيحي راح يشتكي البابا شنودة. هذا الكلام بيقوله بولس الرسول. إذا كنت أنتوا بتحاكموا بعضكم قدام المحكمة عند واحد غير مؤمن، تستغرب بيه بقى لما يظلمك ولما يسلبك؟ لماذا لا تظلمون بالحرية؟ ولماذا لا تسلبون بالحرية؟ يبقى وضع طبيعي جدا. أنت سلمت نفسك في أنياب الأسد، كان أحسن تحل مشكلتك الجمعة. في أمثال يقول لا تقل إني أجازي شرا، انتظر الرب فيخلصك. الآية دي ياما الواحد بيتضايق من إن المسيحيين فقدوا مسيحيتهم لما يجي بقى يشتكي اخوه نقول له طول بالك على اخوك، يقول لا ده انا لازم اجيب جوزه الارض، انا اجازي شر، هو اللي ابتدى الشر وانا مش ممكن اتهاون ولا اتنازل عن حقي، ده حق عيال. لما تقول له انتظر الرب يخلصك يعتبر كلام كانه كلام مثالي جدا غير قابل للتطبيق. وانت بتتكلمه في الواسع، انت ايه اللي ايده في المايه في النار زي ايده في المايه. طب خلاص امشي بعد مزاجك انت وشوف الويلات اللي تجيب. السيد المسيح يقول لا تقاوموا الشر. من لطمك على خدك الايمن اعمل له قضيه، حول له الاخر ايضا. من اراد ان يخاصمك وياخذ ثوبك اترك له رداء ايضا، بس ما تزعلش. عايز ياخدها خد غيرها كمان، لكن ما تزعلش، ما نفقدش بعضينا صداقتنا. من ضربك على خدك فاعرض له الاخر ايضا، من اخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك ايضا. مش معناها ابقى ساذج، لكن معناها ابقى مسالم، ما تدخلش في جو مشاحنات ومحاكمات حاجه مش بتنتهي. لا تجازوا احدا عن شر بشر. لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء، بل اعطوا مكانا للغضب. اعطوا مكانا للغضب معناها ارتنوا على جنب، لانه مكتوب لي النقمه انا اجازي يقول الرب. اذا انت انتقمت لنفسك بقيت غلطان، جايز كان معاك الحق بس انت ركبت نفسك الغلط. قال لكم زي ايه؟ ايه رايكم لو واحد ظلم زميله فراح مسكه قتله، بقى مين المجرم دلوقتي؟ القاضي يقف قدام القاضي يقول له ظلمني، يقول له انت لو جبته لي كنت انا حكمت عليه بالاعدام، بس انت مش من حقك تعدم انسان والا بقينا غلط. لو انت رفعت قضيه انا هحكم عليه بالاعدام لانه يستاهل الاعدام، بس مش انت اللي تنفذ الحكم. تخيل لو كل واحد في الشارع من حقه يعاقب الناس الغلطانين. لو انت شايف واحد كسر الإشارة من حقك توقف وتاخد وقف، مش سلطتك. في بعض الدول بيبقى من حقك تتصل بالبوليس تقول له في حد قدامي بيهدد الشارع بالخطر لأنه بيسوق بطريقة جنونية، يجي البوليس يقول له يقبض عليه. بعض الدول كده واحد يتصل يقول انا ملاحظ ان السواق اللي قدامي مخمور ماشي بدون التزام، العربيه رقم كذا، تلاقي البوليس على طول وقف وقفه وعمل له اختبار الكحول وياخد منه الرخص ويعاقبه. لكن كل واحد يعاقب الثاني. طب اذا كنا في المجتمع المدني مش من حق كل واحد يعاقب الناس، بيسلمهم للقاضي. نيجي بالنسبه لربنا، انتقم لنفسي وأعاقب الناس اللي حس نفسه فيه ربنا ولا كأنه موجود؟ دي بقى هيدخل فيها حتة إيه كمان؟ وسلم الناس للقضاء وسيب ربنا. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل اعطوا مكانا للغضب، يعني اهدى قبل ما تاخد قرار، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. ومرة ثانية معلمنا بولس في تسالونيكي يقول انظروا ان لا يجازي احدا عن شر بشر، بل كل حين تبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. مستوى روحي ضعيف جدا جدا جدا، هزيل ان انا اخذ حقي بدراعي، وان انا ما اسيبش حقي ولو ادى الامر ان انا اعمل حرب ضد اخويا. ايه رايكم بقى في المستوى الروحي اللي اتكلم عنه بولس في ابراهيم 10؟ يقول ايه؟ قبلتم سلب اموالكم بفرح، عالمين في انفسكم ان لكم مالا افضل في السماوات وباقيا. طمنوني يا جماعه، هنا بتكلم كلام يعني من قبل التطبيق، انا خايف، بس انا مش انا بقول الكتاب. اذا قلنا في مره رسم واحد اسقف على بلد، وبعدين اول جايبينه بالعافيه من الدير من الوحده، كان متوحش، جابوه بالعافيه رسموا اسقف، فاول ما قعد على الكرسي دول اثنين بيتخانقوا مع بعض، فاول كلمه قال لهم الكتاب المقدس بيقول، قالوا له لا بص بقى سيبك من الكتاب المقدس واحكم بينا يعني كده بالعقل يعني. قال لهم وانتم مش عايزين الكتاب المقدس؟ وانا هعمل معكم ايه؟ راح ساب الاسقفيه وراح على الدكتور، قضى عمره تاني راهب، وقال اذا كان مش قابلين الكتاب المقدس هتكلم عن ايه؟ فانا اخشى ان احنا احيانا بنعتبر الكلام ده خيال. مين في الدنيا يقبل سلب اموال بفرح؟ اهوك موجوده ان احنا نقبل سلب اموالنا بفرح، يعني اخوك سلب اموالك قول يشبع بيه، مبروك عليه وانا مش زعلان، ربنا يبارك له. اصل في واحد يقول لك حر ونار ومش عارف ايه، لا ده انا بفرح قبلت سلب اموالي بفرح. عالمين في انفسكم ان لكم مالا افضل في السماوات وباقية. حصلت مع الانبا بولا واخوه، فاكرين دي؟ برضو اختلفوا على الميراث، فاخوه قال له نروح للارض، قالوا نروح للارض. في السكه وهم ماشيين شافوا جنازه، فبيسال جنازه مين دي؟ حاجه ناس كتير قوي ماشيه. قالوا ده فلان الراجل ده من اعظم اثرياء البلد مات. فبص كده على النعش،